بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شخص.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الجامع. حدثني الشيخ الفقيه الإمام الحافظ فخر الأئمة جمال الحفاظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الثلاثي الأصبهاني رضي الله عنه، أصلا من لفظه، قال: كتب إلي أبو عمران
السلفي
موسى بن عبد. نعم شيخ.
السلفي
السلفي.
أبو
نعم
طاهر السلفي
نعم أحسن الله إليك.
عندي.
أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السلفي الأصبهاني رضي الله عنه، أصلا من لفظه، قال: كتب إلي أبو عمران موسى بن عبد الرحمن بن أبي تليد الشاطبي من الأندلس، قال: أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ في كتابه من كتب الاستذكار، قال: كتاب الجامع، من كتب الموطأ، من الذي حدثني به أبو عثمان فعيل بن نصر قراءة منه علينا من أصل كتابه، قال: حدثني أبو محمد قاسم بن أصبغ ووهب بن مثرة، قال: حدثني محمد بن وضاح.
نعم
صحيح شفنا؟ قال حدثني،
نعم صحيح. وقد
يعني
حدثني أبو محمد قاسم بن أصبغ ووهب بن مسر
نعم، يعني كنت أظن
كلاهما
أقول حدثني، يعني
قال يعني كل واحد منهم. نعم
نعم أحسن الله عليك.
نعم
قال: حدثني محمد بن وضاح، قال: حدثني يحيى بن يحيى عن مالك، وحدثني أيضا أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهوتي والبزار قراءة مني عليه عن وهب بن مسرة وابن أبي دليم عن ابن وضاح عن يحيى عن مالك، وحدثني به أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد عن أبوي عمر أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن وأحمد بن سعيد بن حزم عن عبيد الله بن يحيى عن يحيى عن مالك وعن وهب بن مسرة أيضا عن ابن وضاح عن يحيى عن مالك. قال: باب الدعاء للمدينة وأهلها. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك بمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. قال أبو عمر: أما دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بالبركة لأهل المدينة في مكيالهم وصاعهم ومدهم، فالمعنى فيه والله عز وجل أعلم صرف الدعاء بالبركة إلى ما يكال بالمكيال والصاع والمد من كل ما يكال، وهذا من فصيح كلام العرب، وأن يسمى الشيء باسم ما قرب منه، ولو لم تكن البركة في كل ما يكال وكانت في المكيال لم تكن في ذلك منفعة ولا فائدة، بل لو رفعت البركة من المكال فكانت في المكيال كانت مصيبة، وهذا محال في معنى الحديث، وقد جل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو بما لا فائدة فيه. وفيه دليل على أن الإنفاق بالكيل أفضل منه بغير الكيل، وقد روي مرفوعا: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. والفائدة في حديث أنس الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة لأهل المدينة في طعامهم، والندب إلى استعمال الكيل في كل ما يكال ويمكن فيه الكيل ويوزن. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن
أظن
والوزن
والوزن
أهل مكة. نعم شيخ.
أظن والوزن ويمكن فيه الكيل والوزن.
نعم هو نعم أحسن الله عليك.
وتمشي إن شاء الله.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وأما حديث أبي هريرة ففيه من المعاني اختصاص الرئيس في الخير والدين والعلم والسلطان بالهدية والطرفة رجاء دعائه بالبركة، وبرا به وإكراما له وتبركا بدعوته، وأما دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة فمجاب كله إن شاء الله عز وجل. وإذا كانت الإجابة موجودة لغيره فما ظنك به صلى الله عليه وسلم؟ وقد يحتمل أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا يريد نفسه وأصحابه الذين آمنوا به وصدقوه واتبعوه على دينهم في زمانه، وتدرك بركة تلك الدعوة في قوله اللهم بارك لنا كل من كان حيا مولودا في مدته وكل من آمن به واتبعه من ساكن المدينة إن شاء الله عز وجل. ومعلوم أنه لم يرد بدعائه طعام المنافقين ولم يدخله في دعوته تلك لأنه لم يقصدهم بذلك. وقد ظن قوم أن هذا الحديث يدل على أن المدينة أفضل من مكة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة ومثله معه، وليس كما ظن، لأن دعاء إبراهيم لمكة لم تعرف فضيلة مكة به وحده، بل كان فضلها قبل أن يدعوها. ودعاء إبراهيم عليه السلام قد علمناه بما نطق به القرآن في قوله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر. وقد كانت مكة حرما آمنا بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. وأجمع المسلمون على القول بأن مكة حرم الله، وقالوا في المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دعا إبراهيم لمكة بنحو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة. حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني الحسن بن إسماعيل قال حدثني عبد الملك بن بحر قال حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني سنيد قال حدثني إسماعيل بن علي عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الحديث الطويل حين نزل إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر مكة ثم رجع إلى الشام ثم عاد إليها بعد مدة، وقد ماتت أم إسماعيل وتزوج إسماعيل في جرهم، فوجد امرأته في المرة الثانية ولم يجد إسماعيل فسألها عنه فقالت مر إلى الصيد، فقال وما طعامكم؟ قالت اللحم والماء، فقال اللهم بارك لهم في لحمهم ومائهم قالها ثلاثة. وحدثني محمد بن عبد الله بن حكم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني إسحاق بن أبي حسان قال حدثني هشام بن عمار قال حدثني حاتم بن إسماعيل قال حدثني حميد عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون غيرهم، قال الله عز وجل ومن كفر أيضا فإني أرزقه كما أرزق المؤمنين أأخلق خلقا لا أرزقهم أمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قرأ ابن عباس كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ذكر الفريابي قال حدثني قيس بن الربيع عن حصيف عن سعيد بن جبير ومجاهد في قوله عز وجل وارزق أهله من الثمرات قال سأل الرزق لمن آمن. قال أبو عمر ولو كان الدعاء للمدينة بالبركة دليلا على فضلها على مكة لكانت الشام واليمن أفضل من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لأهلها ولم يذكر في ذلك الحديث مكة، وهذا لا يقوله مسلم. أخبرنا عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني الخشني قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني حسين بن الحسن عن ابن عوف عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري قال حدثني علي بن المديني قال حدثني أزهر ابن سعد السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفعه في كتاب البخاري أنه قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا رسول الله في نجدنا، فأظنه قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان، لفظ البخاري. وليس في حديث المثنى فأظنه قال في الثالثة فقال في نجدنا قال هنالك الزلازل إلى آخره. قال أبو عمر وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم لإخباره عن الشام وهي يومئذ دار كفر، وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا حديث ابن عمر في المواقيت وقت لأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن. ومما يدل على فضل مكة على غيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فذكر منها حج البيت الحرام، وقال صلى الله عليه وسلم الإلحاد فيه من الكبائر، وجعل الله الكعبة البيت الحرام قبلة للمسلمين لصلاتهم، وقال صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا، ورضي الله عز وجل من عباده بحط أوزارهم بأن يقصد القاصد البيت الحرام حاجا مرة في دهره. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثني عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثني ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عبد الله بن عدي بن الخيار الزهري اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة يقول: والله انك لخير ارض الله عز وجل واحب ارض الله عز وجل الى الله عز وجل، ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. وهكذا رواه صالح بن كيسان ويونس بن مزيد وعقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن يزيد وعقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر كلهم عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عدي بن الخيار سمع النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وهو حديث لا يختلف اهل العلم بالحديث في صحته، اما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حين خروجه من مكه الى المدينه: اللهم انك تعلم انهم اخرجوني من احب البلاد الي فاسكنني احب البلاد اليك، وهو حديث موضوع منكر لا يختلف اهل العلم في نكارته وضعفه، وانه موضوع وينسبون وضعه الى محمد بن الحسن بن زباله المدني، وحملوا عليه فيه وتركوه. واخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني علي بن مسرور قال حدثني احمد بن داود قال حدثني سحنون بن سعيد قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن انس ان ادم لما اهبط الى الارض بالهند قال: يا رب هذه احب الارض اليك ان تعبد فيها. قال يا رب هذه احب الارض اليك ان تعبد فيها. قال: بل مكه. فسار ادم حتى اتى مكه فوجد عندها ملائكه يطوفون بالبيت ويعبدون الله عز وجل، فقالوا: مرحبا يا ادم يا ابا البشر، انا ننتظرك ها هنا منذ 2000 سنه. فهذه حكايه مالك رحمه الله وقوله وخبره عن مكه. وفي حديث هذا الباب من الاداب وجميل الاخلاق واعطاء الصغير من الولدان التحفه والطرفه وما يسر به ويعجبه وينفعه، وانه اولى بذلك من الكبير لقله صبره وشده فرحه باليسير منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الاطفال ويلاطفهم ويعجبه ان يسرهم، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو ربيعة قال حدثني جرير بن حازم عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بالباكورة دفعها إلى أصغر من يحضره من الولدان. أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثني محمد بن بشار بن دار قال حدثني سعيد بن عامر قال حدثني شعبة عن قتادة عن أنس قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلاطفنا حتى أن كان لا يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. مالك عن قطر بن وهب بن عمير بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام أخبره.
لما أتى بالحديث الأخير: يا أبا عمير ما فعل النغير،
نعم
بالمشابهة يعني بينه وبين قوله دفعها إلى أصغر من يحضره من الولدان. لأجل
نعم
الملاطفة فقط يعني.
نعم لعله كذلك يعني.
نعم، لأنه ملوش مناسبة في الوارد هنا إلا هذه. نعم.
أحسن. أن يحنس مولى الزبير شيخنا؟
نعم إن شاء الله.
مولى الزبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي بك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأمائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال أبو عمر: إنما شكت مولاة ابن عمر إليه حالها في معيشتها وعرضت له بالمسألة رجاء رفده، كره أن يفتخر عند جلسائه بالقيام بها، فذكر لها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره وفهمت عنه فقعدت، والله تعالى أعلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يصبر على لأوائها وشدتها. الحديث: خرج على فقراء المهاجرين الذين كانوا يلزمون رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطونهم.
شبعي
شبعي نعم
نعم صلى الله عليه
وسلم. على شبع بطونهم وعلى أقل من الشبع. ومعلوم أن من أقام معه عليه الصلاة والسلام حتى يظهر أمر الله عز وجل جدير بأن ينال شفاعته وشهادته له يوم القيامة بمبازرته والرضا بالدون من العيش لصحبته. وفي المدينة بهذا الحديث وما كان مثله فضل عظيم، ولا خلاف بين علماء الأمة في فضلها وأنها أفضل بقاع الأرض إلا مكة، فإنهم اختلفوا في الأفضل منهما على ما ذكرناه في باب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاة فلا وجه لإعادته. مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال أبو عمر هذا الأعرابي
الماضي وأن الإمام يقول خرج على فقراء المهاجرين، أنا ما أظن أنه هو رحمه الله تعالى يقصد يعني أنه خاص بفقراء المهاجرين، وإلا فالحديث عام يعني لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد هكذا إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، لكن لعله أراد يعني ورد فيهم مثل ما نقول يعني في سبب النزول نزل في فلان، ولا يمنع هذا أن يتناوله لفظ الآية لأن الآية عامة. والله أعلم.
وتشمل شيخنا الشدة أيضا يعني المرض حتى لو كان غنيا يعني.
طبعا هو يتكلم عن كل ما فيها من
الشدائد،
كل ما فيها من الشدائد وكل ما فيها من اللأواء الخارجة عن الإنسان اللي هي بسبب المدينة يعني. هي شيء بسبب المدينة.
نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال أبو عمر هذا الأعرابي كانت لبيعته رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة لوطنه والمقام معه، وهذا نوع من البيعات التي كان يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس. وقد ذكرنا وجوهها وتواجدها.
ساقط أو كده.
نسينا شيء؟
في الجملة مش كاملة. هذا الأعرابي كانت لبيعته رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة لوطنه والمقام معه كانت إيه؟
كانت
بيعته ومن دون لام.
نعم صحيح شيخ. نعم. كانت بيعته رسول الله نعم على الإسلام والهجرة الوطني والمقام معه. هذا نوع نعم أحسن الله. قال وهذا نوع من البيعات التي كان يأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، وقد ذكرنا وجوهها وشواهدها في التمهيد في باب محمد بن المنكدر. وكان على الناس في ذلك الوقت فرضا إذا أسلموا أن ينتقلوا إلى المدينة، إذ لم يكن للإسلام في ذلك الوقت دار غيرها، ويقيم معهم لصرفهم فيما يحتاج إليه من غزو الكفار وحفظ المدينة ممن أراد منهم، ولإرسال من احتاج إلى إرساله في الدعاء إلى الإسلام وغير ذلك مما هو معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عز وجل عليه مكة. وكان بقاء من بقي في دار الكفر مسلما حراما عليه إذا قدر على الهجرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم مقيم في دار الشرك. وكذلك كان عليهم حراما رجوعهم من هجرتهم إلى أعرابيتهم. ألا ترى إلى حديث ابن مسعود قال آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة للحسن ولاو الصدقة والمرتد أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأعرابي كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المقام بالمدينة، فلما لحقه من الوعك أراد الخروج عنها إلى وطنه، ولم يكن والله أعلم ممن رسخ الإيمان في قلبه، بل كان من الأعراب الذين قال الله عز وجل أنهم أجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد والحمد لله. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن المدينة كالكير تنفي خبثها، فلا خبث أكثر دناءة ممن راغب بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحبته. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وينصع طيبها، فالناصع السالم الخالص الباقي على النار، والنقي الطيب من الحديد. قال النابغة الذبياني: أتاك بقول هل النسخ كاذب، ولم يأت بالحق الذي هو ناصع. وقد ذكرنا في التمهيد حديث مجاشع بن مسعود قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه على الهجرة، فقال عليه الصلاة والسلام: قد مضت الهجرة لأهلها، ولكن على الإسلام والجهاد والخير. وحديث يعلى بن أمية قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايع أبي على الهجرة. فقال: أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، وإنما هو جهاد ونية. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن سعيد.
أيضا هذا الحديث مخصوص بهذا الزمان في هذه الحال، فمثلا لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة، لا هجرة بعد فتح مكة، لأن مكة صارت دار إسلام، وإلا فهو عام إلى قيام الساعة. في كل بلد لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيها دينه، يجب عليه أن يرحل منها إلى بلد يستطيع أن يقيم فيها دينه.
يعني بقاء الهجرة شيخنا يعني.
أي نعم،
وثبوت
الهجرة
الطيران.
باقية.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل القرى. القرى أمرت بقرية تأكل القرى،
أمر بالهجرة إليها، يعني إن هي تتوسع وتستوعب أهل القرى الذين يهاجرون إليها، يعني هذا في النبوءات والإرهاصات التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، يعني.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال: يقولون يثرب هي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال أبو عمر قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، يريد أنه أمر بالهجرة إلى قرية يفتح الله عز وجل عليه منها القرى الكثيرة. وكذلك فتح الله تعالى برحمته عليه وعلى أصحابه من المدينة، وكان اسمها يثرب، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. وأما قوله تنفي الناس فكلام عموم معناه الخصوص، لأنها لم تنفي من الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياته إلا من لا إيمان له والخير فيه ممن رغب بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وصحبته. والدليل على أن ذلك كلام خرج على صحبته والمقام معه في حياته خروج الجلة من الصحابة عن المدينة بعد موته إلى العراق والشام وسائر بلدان الإسلام يعلمون الناس الدين والقرآن، فكم منهم سكن حمص ودمشق وسائر ديار الشام، وكم منهم سكن الكوفة والبصرة وغيرها وسائر ديار العراق وما وراءها، ولم يختط من اختط الكوفة والبصرة وغيرها منهم إلا بإذن عمر بن الخطاب وسائر الصحابة رضي الله عنهم. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. قال أبو عمر: هذا الحديث قد وصله معن بن عيسى عن مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقد روي أيضا مسندا من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. وهذا عندنا على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله كان يعوض رسوله أبدا خيرا ممن يرغب عنه، وأما بعد وفاته فقد خرج منها من لم يعوضها الله خيرا منه من أصحابه رضي الله عنهم. وروى شعبة قال: حدثني يحيى بن هاني بن عروة المرادي قال: سمعت نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا هجرة إلينا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم
يبصون
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام. نعم،
يبصون. نعم،
يبصون. نعم، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال أبو عمر: هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ومن الغيب الذي أخبر به قبل وقوعه، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام: فتحت بعده تلك البلدان، وتحمل إليها كثير من ساكن المدينة ممن كان معهم في حياته صلى الله عليه وسلم،
وتحمل
وتحمل إليها،
يعني خرجوا
تحملون
إليها
يعني نفس الحيث، نعم، وتحمل إليها كثير من ساكن المدينة ممن كان معه في حياته صلى الله عليه وسلم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: يبسون، فيروى بفتح الياء وكسر الباء وضمها أيضا، وهذه رواية ابن القاسم وابن بكير ويحيى من رواة
وضمها
الموطأ، وقال
أيضا يقصد الياء
فيروى
ولا
بفتح
الباء؟
الياء وكسر الباء،
يلبسون
ممكن يبصون يعني،
يلبسون
بفتح الياء يبسون ويبسون، صحيح؟
أيوة، فيروى بفتح
نعم.
الياء وكسر الباء وضمها أيضا، فأظن والله أعلم إنها ترجع إلى الياء، والزيادة دي فتبقى يبسون ويبسون من الرباعي والثلاثي يعني، والزيادة دي أفسدت الجملة، هو حطها بين معقوفتين دي وكسر الباء، فيقول إيه سقط في ياء وسين.
يعني الياء مفتوحة أو مضمومة؟ يبسون يبسون. نعم، صلى الله عليه وسلم.
جميل جميل، ربما يظهر هذا
لكن
يلقي الكلام.
نعم. نعم. قال: وهذه رواية ابن القاسم وابن بكير ويحيى من رواة الموطأ، وقال ابن القاسم مع مالك: يبسون يدعون. وقال ابن بكير: معناه يسيرون، من قوله عز وجل: وبست الجبال بسا. ورواه ابن وهب بضم الياء: يبثون، من الرباعي، وفسره فقال: يزينون لهم الخروج. وكذلك رواه ابن حبيب عن مطرف وفسره بنحو ذلك فقال: يزينون لهم البلد الذي جاءوا منه، ويحببونه اليهم، ويدعونهم الى الرحيل
طب
اليه
هنا
من
لو هو
المدينه.
بين يعني ابن وهب يوبسون، فهل معناه ان هو في الاشاره اللي فاتت يبقى وكسر الباء وضمها ايضا على الباء؟
وذكر الاثنين شيخنا تقريبا، يعني الآية فيها ضم الباء،
في ايه؟
بست، وبعدين ذكر بضم الياء يو، وبقى الباء
اصل
مكسورة.
بصت هنا مبني لما لم يسمى فاعله، واما في الحديث فمبنية للمعلوم لما سمي فاعله.
نعم،
طيب نعم،
هو بيتكلم يعني لما ذكر ما رواه ابن وهب، هو
طيب
ذكر بضم اللي هو
ضم
كما
الياء
حضرتك
يبقى من
ذكرت، يعني
الرباعي، ماشي.
فتح الياء وضم الياء.
فهل معنى ذلك ان هو قبلها بسطور كان بيتكلم على الباء فعلا ولا يتكلم عن الياء؟
تكلم عن الياء.
الكسر والضم يجتمع في الباء فيقال يبسون ويبصون، هذا ما كنت اريده يعني.
حتى ممكن بضم ال هو يعني ما رواه ابن وهب
صار
يعني
عندنا
ليس
الآن إن هو يجوز يبسون ويبصون في الباء الحركتين، وبرضه يبسون في الياء الحركتين، والله أعلم.
هو حتى ممكن من الأخطاء هنا حتى ما ذكره يعني عن ابن وهب بضم الياء، ممكن تكون باء يعني هو مزور نقطة ولا حاجة.
لا، لما يقول من الرباعي يبقى يقصد أول الفعل.
من الرباعي، نعم،
زي ما اقول
يقول
مثلا ايه، جرى يجري واجرى يجري، فلما اقول يجري من الرباعي يبقى بضم الياء يعني.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
قال: وكذلك رواه ابن حبيب عن مطرف وفسره بنحو ذلك، فقال: يزينون لهم البلد الذي جاءوا منه ويحببونه إليه ويدعونهم إلى الرحيل إليه من المدينة، وذلك مأخوذ من إلباس الحلوبة عند حلابها كي تدر باللبن، وهو أن يجر يده على وجهها وصفحة عنقها، أنه يزين ذلك عندها. قال أبو عمر: وأما قوله والذين تحاب
على وجهها وصفحة عنقها.
وصفحة، نعم نعم
نعم.
على وجهها وصفحة عنقها، أنه يزين ذلك عندها. قال أبو عمر: وأما قوله والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، فالخير ها هنا من طريق الفضل، لأن سكن المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه خير من الصلاة فيما سواه من المساجد، وأفضل بألف درجة إلا المسجد الحرام. ولم يذكر في حديث سفيان بن أبي زهير هذا مكة، وقد علم أنها ستفتح عليه كما تفتح الشام والعراق واليمن بعده، لأن مكة ليست كغيرها، لأن الهجرة على أهلها خاصة فرضا ألا ينصرف أحد من مهاجريها إليها أبدا، ولا يستوطنها ولا ينزلها إلا حاجا أو معتمرا، وعلى ذلك انعقدت البيعة للأنصار، إلا أن من
لكن
لم
فرض
يسلم
كده
من هجرة
متعلقة بما بعدها.
على أهلها خاصة.
لأن الهجرة على أهلها خاصة فرضا ألا ينصرف أحد من مهاجريها إليها أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا قبل هذا لم يرخص لهم أن يبقوا في مكة ولو بعد النسك إلا 3 أيام. وفي الحديث: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وكان سعد أيضا خشي النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض سعد بن أبي وقاص أن يموت بمكة.
نعم، أحسن الله إليك.
نعم.
قال: ولا ينزلها إلا حاجا أو معتمرا، وعلى ذلك انعقدت البيعة للأنصار، إلا أن من لم يسلم من أهلها إلا يوم الفتح أو بعده ليس ممن وصفنا حكمه. وقد أوضحنا هذا المعنى في التمهيد. مالك عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سواري المسجد أو على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ قال: للعوافي الطير والسباع. قال أبو عمر: اختلف عن مالك في اسم ابن حماس هذا، فقيل يوسف بن يونس، وقيل يونس بن يوسف، وقيل إن يونس بن يوسف غير ابن حماس هذا، والله أعلم. وقد روى هذا الحديث جماعة عن مالك عن ابن حماس هكذا غير منسوب ولا مسمى كما روى يحيى. وقد ذكرنا من روى عن مالك كل ذلك من أصحاب رواة الموطأ في التمهيد، وليس هذا الإسناد عندهم بالبين، ولم يحتج به مالك في حكم دم ولا فرج ولا مال، وذكر أنه كان فاضلا عابدا مجاب الدعوة. وفي حديث هذا الباب إخبار عن غيب يكون، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم، ومعنى يغذي أي يبول. وقوله أو على المنبر شك من المحدث، وأما قوله العوافي وتفسيره له بالطير والسباع فكان كما قال عند أهل العلم بلسان العرب، ويشهد ذلك حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يحيي أرضا فتصيب منها عافية أو يشرب منها كبد إلا كتب الله عز وجل له بذلك أجرا. والعافية واحد العوافي، والعافي الطالب للحاجة وجمعه عوافي وعفاة. قال الأعشى: يطوف العفاة بأبوابه كطواف النصارى ببيت الوثن. وقال أعرابي لخالد بن عبد الله بن يزيد القصري أيضا: أخالد إني لم أزرك لحاجة سوى أنني عاف وأنت جواد، أخالد بين الأجر والحمد حاجتي فأيهما. نعم شيخ.
نعم.
فأيهما تأتي فأنت عماد. وقد ذكرنا في التمهيد حديثين حسنين من حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة في معنى حديث ابن حماس هذا، والحمد لله كثيرا. قال مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال: يا مزاحم، أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ قال أبو عمر: هذا إشفاق منه رضي الله عنه، وقد خرج الفضلاء الجل من المدينة ولم يخافوا ما خافه عمر رضي الله عنه. وما الخوف والإشفاق والتوبيق للنفس إلا زيادة في صلاح العمل، وليس في قول عمر هذا حجة على من ذهب إلى ما قلنا وتأولناه في أحاديث هذا الباب، والله عز وجل الموفق للصواب. وذكر أهل السيري أن خروج عمر مع مزاحم مولاه من المدينة كان في شهر رمضان سنة 93، وذلك أن الحجاج كتب إلى الوليد أن عمر بن عبد العزيز بالمدينة كهف لأهل النفاق والعداوة والبغضاء، كهف لأهل النفاق والعداوة والبغضاء لأمير المؤمنين، فجاوبه الوليد: إني أعزله أعزله، فعزله. وولى عثمان بن حيان المري، وذلك في شهر رمضان المذكور. فلما صار عمر بسويداء قال لمزاحم: يا مزاحم، أخاف أن نكون ممن نفت المدينة. وقال ميمون بن مهران: ما رأيت ثلاثة مجتمعين خيرا من عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك ومولاه مزاحم، والله الموفق للصواب.
نعم، جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خير.
يكمل لنا الشيخ قاسم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر، نواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في تحريم المدينة. مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لابتيها. هكذا روى مالك هذا الحديث مختصرا، ورواه إسماعيل بن جعفر فذكر فيه معاني ولم يذكرها مالك، ذكره سنيد قال: حدثني إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمر ومولى المطلب ابن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد جاءوا بها وأردفها خلفه وراءه على كسائها، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطاع ثم أرسلني، فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناؤه بها. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم. قال أبو عمر: أما قوله صلى الله عليه وسلم في أحد: جبل يحبنا ونحبه، فأكثر العلماء يحملونه على المجاز، والمعنى عندهم في ذلك كالمعنى في قول الله تعالى: واسأل أهل القرية، واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. فكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد: هذا جبل يحبنا ونحبه، يعني الأنصار الساكنين قربه، وكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبهم، لأنهم آووه ونصروه وأعانوه على إقامة دينه صلى الله عليه وسلم. وقد قيل في المجاز أيضا وجه آخر، وذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يفرح بأحد إذا طلع له استبشارا بالمدينة ومن فيها من أهله وذريته، ويحب النظر إليهم، ويبتهج للأوبة من سفره والنزول على أهله وأحبته. وقوله يحبنا، أي لو كان ممن يصح منه الحب لأحبنا كما نحبه. وقد زدنا هذا المعنى بيانا بشواهد في التمهيد. وقد قيل إن محبته حقيقة كما يسبح كل شيء حقيقة، ولكن لا يفهم ذلك الناس.
حقيقية.
وقد قيل إن محبته حقيقية كما يسبح كل شيء حقيقة، ولكن لا يفهم ذلك الناس. وغير نكير أن يصنع الله محبة رسوله في الجماد وفيما لا يعقل كعقل الآدميين، كما وضع الله خشيته في الحجارة، فأخبر في محكم كتابه بأن منها ما يهبط من خشية الله، وكما وضع في الجذع محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى حن إليه حنين الناقة لولدها، رواه أنس وجابر وغيره. وقد ذكرناه من طرق في غير هذا الموضع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما صنع له المنبر وخطب عليه حن الجذع حنين الناقة إليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن. ومثل هذا كثير، قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأما قوله إن إبراهيم حرم، فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وحديث جابر وحديث رافع بن خديج أو ابن خديج، خديج ولا خديجة صح؟
خديجة
حديث رافع بن خديج وحديث سعد بن أبي وقاص كما روي من حديث أنس، وقد ذكرناها بالأسانيد في التمهيد. وروى ابن عباس وأبو شريح الكعبي الخزاعي وأبو هريرة أن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. قال: حدثني عبد الوارث، قال: حدثني قاسم، قال: حدثني أحمد بن زهير، قال: حدثني أبي، قال: حدثني وهب بن جرير، قال: حتى حدثني أبي، قال: سمعت يونس بن يزيد عن الزهري عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح ابن عمرو الخزاعي ثم الكعبي يقول: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن الله حرم مكة لم يحرمها الناس، وإنما أحلها لي ساعة من النهار أمس، وأنها اليوم حرام كما حرمها أول مرة. وحدثني عبد الوارث، قال: حدثني قاسم، قال: حدثني أحمد بن زهير، قال: حدثني أبي، قال: حدثني جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختل خلاؤه. فقال العباس: إلا الإذخر، فإنه لقبورهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. قال أبو عمر: هذا هو الصحيح والحقيقة لا المجاز، ويشهد لذلك قول الله عز وجل: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. وقد روي أنه حرمها على لسان إبراهيم وليس بالقوي. قال: حدثني عبد الوارث، قال: حدثني قاسم، قال: حدثني أحمد بن زهير، قال: حدثني مصعب بن عبد الله، قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عم مسلم بن السائب عن عبد الرحمن مولى فكيهة قال: قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبراهيم خليلك ونبيك، وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم. وأما قوله: وإني أحرم ما بين لابتيها، يعني المدينة، فقد رواه أبو هريرة. قال رحمه الله مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. قال أبو عمر: اللابتان هما الحرتان، اللابة الحرة وهي الأرض التي هما الحرتان واللابة الحرة وهي الأرض التي ألبست الحجارة السوداء الجبة، ودمع اللابة لابات ولوب. وكذلك فسره ابن وهب وغيره. قال ابن وهب: وهو قول مالك. وقال ابن وهب: وهذا الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إنما هو في قتل الصيد. قيل له: فما حرم منها في قطع الشجر؟ قال: حد ذلك بريد في بريد، بلغني ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وقال ابن نافع: اللابتان إحداهما التي ينزل فيها الحاج إذا رجعوا من مكة، وهي بغربي المدينة، والأخرى مما يليها من شرقي المدينة. قال: وما بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها وحش أو طير. قال ابن نافع: وحرة أخرى مما يلي قبلة المدينة، وحرة رابعة مما يلي دبر المدينة، فما بين هذه الحرار في الدور كلها حرام أن يصاد فيها، ومن فعل ذلك أثم ولم يكن عليه جزاء فيما صاد. قال أبو عمر: أجمع الفقهاء وأئمة الفتوى بالأمصار وأتباعهم أن لا جزاء في صيد المدينة، وشذت فرقة فقالت: فيه الجزاء لأنه حرم نبي قياسا على مكة، لأنها حرم إبراهيم عليه السلام. واتفق مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد بن حنبل وجمهور أهل العلم أن الصيد في حرم المدينة لا يجوز، على ذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر مالك عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنه. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ مالك عن رجل
يصنع
يصنع هذا.
ينكر عليه
قال
منه.
رحمه الله مالك عن رجل قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواق قد اصطدت نهسا، فأخذ من يدي فأرسله. فأخذه من يدي فأرسله. قال أبو عمر: الأسواف موضع بناحية البقيع من المدينة، وهو موضع صدقات زيد بن ثابت وماله، والنهس طائر يقال إنه الصغد، وقيل إنه يشبه الصغد وليس بالصغد، وهو أصغر من الصغد مثل القطامي والباشقي، وقيل إنه اليمام، والله أعلم. ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني إسماعيل بن أويس قال حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد أنه خرج هو وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت بحبالتين لهما إلى الأسواف صدقة.
معلش يا شيخ قاسم، بعد إذنك لي هذا الحديث كده. مالك عن رجل قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا
أما مالك عن رجل قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواق.
بالأسواق ولا بالفعل.
هي عند بالأسواق، لكن أعتقد الأسواق أقرب.
ماشي، نكمل بس الحديث.
قد اصطدت نهسا فأخذه
مهسن. نعم،
فأخذه من يدي فأرسله.
أخذه من يدي فأرسله. نعم، هكذا فقط. بعدها قال أبو عمر:
هذا قال أبو عمر.
لا أدري كيف سقط هذا من النسخة، وكيف هو عندك؟ يعني دي نسخة تانية يعني؟
هي نسخة أخرى.
ما شاء الله. طيب تمام. نعم.
هل هو في سقط هنا؟ في سقط هنا سيدي؟
ايوه، اللي حضرتك امنته لي الان السطر ده مش موجود عندنا في النسخه بتاعتنا.
تمام.
موجود: مالك عن رجل قال: دخل علي زيد بن ثابت وانا. بس
تمام
بعدها قال ابو عمر: الاسواف كذا.
تمام مالك عن رجل قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف قد اصطدت نهسا فأخذه من يدي فأرسله. قال أبو عمر: الأسواف موضع بناحية البقيع من المدينة، وهو موضع صدقات زيد بن ثابت وماله، نهس طائر يقال إنه الصغد، وقيل إنه يشبه الصغد وليس بالصغد، وهو أصغر من الصغد مثل القطامي والباشق، وقيل إنه اليمام، والله أعلم. ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني إسماعيل بن أويس قال حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد أنه خرج هو وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت بحبالتين لهما إلى الأسواف صدقة زيد بن ثابت. قال: ونحن غلمان، فصاد عبد الرحمن طائرا له النهس فشكله. قال: فدق زيد بن ثابت باب الحائط، فناولني عبد الرحمن النهس، فدخل زيد النهس النهس فناولني عبد الرحمن النهس فدخل زيد بن ثابت فرأى معي النهس، فقال: أصدتم هذا؟ فقلت: نعم. فقال: ناولنيها. فناولته إياه، فحل شكاله وسوى ريشه، ثم أرسله، ثم تناول يدي فصك قفاي، ثم قال: يا خبيث، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصاد بين لابتي المدينة؟ قال أبو عمر: والرجل الذي لم يسمه مالك في حديث زيد بن ثابت يقولون هو شرحبيل بن سعد، كان مالك لا يرضاه فلم يسمه، والحديث محفوظ لشرحبيل بن سعد من وجوه. ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني نصر بن علي قال أخبرنا الأصمعي قال أخبرنا مالك عن رجل قال: أصبت نهسا بالأسواف فأخذه زيد بن ثابت فأرسله. قال الأصمعي: فحدثت به نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم فقال: ذلك شرحبيل بن سعد، أنا سمعته منه. قال إسماعيل: وحدثني مسدد قال حدثني حماد بن زيد عن عبد الله بن عمر عن شرحبيل بن سعد قال: أصبت طائرا بالمدينة فرآني زيد بن ثابت فانتزعه مني فأرسله. قال إسماعيل: وحدثني علي بن المديني قال حدثني سفيان عن زياد بن سعد الخراساني قال: سمعت شرحبيل بن سعد يقول: أتانا زيد بن ثابت ونحن غلمان نلعب في حائط له، ومعنا فخاخ ننصب بها، فصاح بنا وطردنا وقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها، يعني المدينة. قال إسماعيل: وحدثني إبراهيم بن عبد الله الفروي قال: حدثني ابن أبي الزناد عن شرحبيل بن سعد أن زيد بن ثابت وجده قد اصطاد طائرا يقال له نهس في الأسواف، قال: فأخذه مني فأرسله وضربني، وقال: يا عدو والله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها، يعني المدينة. قال إسماعيل: قال مالك: تحريم الصيد ما بين لابتي المدينة وتحريم الشجر بريد في بريد. ومن غير رواية مالك في تحريم المدينة روى سليمان بن بلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب بن عجرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة وأنه حرم شجرها أن يعضد. قالت زينب: فكان أبو سعيد يضرب بينه إذا صادوا فيها ويرسل الصيد. وروى سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه يصيد في حدود المدينة أو يقطع من شجرها فخذوا سلبه. وأخذ سعد سلب من فعل ذلك. قال أبو عمر: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فهموا معنى تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة واستعملوا ذلك وأمروا به، فأين المذهب عنهم؟ بل الرشد كله في اتباعهم واتباع السنة التي نقلوها وفهموها وعملوا بها. وقال مالك: لا يقتل
كلمة
الجراد
المذهب هنا على أصلها، يعني في أين الذهاب يعني.
تمام. وقال مالك: لا يقتل الجراد في حرم المدينة، وكان يكره ما قتل الحلال من صيد المدينة. وقال أبو حنيفة وأصحابه: صيد المدينة غير محرم، وكذلك قطع شجرها. واحتج الطحاوي لهم بحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل دارهم فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وأبو عمير أخ صغير لأنس، وكان له نغر يلعب به، وهذا لا حجة فيه، لأنه يمكن أن يكون النغر صيد في غير حرم المدينة.
فيدا
وهذا لا حجة فيه، لأنه يمكن أن يكون النغر صيد في غير حرم المدينة. واحتج
صيدا
أيضا
يعني برا،
صيد.
خارج
تمام
الحرم ثم جلب إلى الحرم.
تمام
نعم.
قال: واحتج أيضا بحديث يونس ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن عائشة قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، فإذا خرج لعب واشتد وأقبل وأدبر، فإذا أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم غبض ولم يتزمزم كراهية أن يؤذيه. وهذا الحديث أيضا معناه معنى حديث أبي عمر في النغير. وأما حجة من احتج لسقوط التحريم لصيد المدينة بسقوط الجزاء في صيدها ففاسدة، لأن الجزاء فيما ذكره العلماء لم يكن في صيد مكة إلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، ولم يكن على من كان من قبلنا جزاء في صيد مكة. ونزعوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، وقوله: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا.
أظن ما فيش واو في الآية. لا تقتلوا الصيد.
يا أيها الذين آمنوا لا
أنا أبدأ
تقتلوا
النداء: يا
الصيد.
أيها الذين آمنوا. نعم.
تمام.
جزاكم الله خير. طيب،
طيب.
يختم لنا الشيخ أحمد.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي.
أهلا سيدنا، أهلا سيدنا، ربنا يحفظك.
اللهم آمين.
وابن عبد البر كان ذكر أمر في حديث أحد جبل يحبنا ونحبه،
نعم،
فذكر كلاما يخص المجاز يعني.
نعم.
هو مذهبه حمل الكلام على الحقيقة، هذا هو مذهبه. وذكر ذلك في شرح حديث: اشتكت النار قالت:
نعم.
أكل بعضي بعض. فقال في شرح الحديث أن حمل كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة أولى بذوي الدين والحق، لأنه سبحانه يقص الحق وقوله الحق تبارك وتعالى علوا كبيرا. ومذهبه هو حمل الكلام على الحقيقة يعني.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب ما جاء في وباء المدينة. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وكان عامر بن فهيرة يقول: قد رأيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. هكذا ذكر مالك قول عامر بن فهيرة رضي الله عنه عن يحيى بن سعيد أن عائشة رضي الله عنها. لم يختلف الرواة عنه في ذلك، ولم يذكره في إسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وقد جوده مالك والله أعلم. رواه سفيان بن عيينة ومحمد بن إسحاق وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وفيه قول أبي بكر وقول بلال وقول عامر بن فهيرة، وزاد بن عيينة وابن إسحاق في رجز عامر بن فهيرة: الثور يحمي جلده بروقه. وذكروا أن الداخل عليهم والسائل لهم عن أحوالهم والقائل لكل واحد منهم: كيف تجدك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عائشة. وراه سعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: فدخلت عليهم، تعني أبا بكر أباها وبلال وعامر بن فهيرة، في بيت، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ يا بلال كيف تجدك؟ يا عامر كيف تجدك؟ كما قال مالك: إلا ما زاد من ذكر عامر بن فهيرة في هذا الإسناد. وقد ذكرنا أحاديثهم بأسانيدها وسياقة متونها في التمهيد، وذكرنا بلالا وعامر بن فهيرة بما يجب وينبغي من ذكرهما في كتاب الصحابة. وأما قوله إذخر وجليل، فهما نبتان من الكلأ يكونان ببكة وأوديتها لا يكاد يوجدان بغيرها. وشامة وطفيل جبلان بينهما وبين مكة نحو 30 ميلا. وقال ابن عينة وابن إسحاق في البيت الأول من بيتي بلال في هذا الحديث: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. فخ أو بفخ مكان بواد، بفخ مكان بواد. وقال الفكهي في كتاب أخبار مكة: فخ الواد الذي بأصل الثنية البيضاء إلى بلدح. قال أبو عمر: وقرب ذي طوى، وقد قيل إنه وادي عرفان. عرفان ولا عرفات؟
لو كان كذلك قال عرفات.
والأول أكثر، والذي عنى الشاعر النميري في قوله: مرضنا بفخ رائحات عشية يلبين للرحمن معتمرات. وقال آخر: ماذا بفخ من الإشراق والطيب، ومن حوار تقيات رعابيب. وقال ابن عيينة في رواية لهذا الحديث عن هشام بإسناده: وانقل حماها إلى خم أو الجحفة. شك في ذلك، وخم موضع قريب من الجحفة، وفيه غدير يقال له غدير خم. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وقال ابن إسحاق في روايته لهذا الحديث بإسناده المذكور: وانقل حماها إلى مهيعة، ومهيعة هي الجحفة. وفي هذا الحديث بيان ما هو متعارف حتى الآن من تنكير البلدان على من لم يعرف هواء البلد ولم يشرب قبل من مائه. وحدثني أبو عبد الله محمد بن عبد الملك قال: حدثني أبو سعيد ابن الأعرابي قال حدثني الزعفراني قال حدثني شبابة قال حدثني إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة عن علي رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة أصابنا من ثمارها فاجتويناها أصابنا بها وعك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحيز عن بدر وذكر تمام الخبر. وفيه بيان ما عليه أكثر الناس من حنينهم إلى أوطانهم وتلهفهم على فراق بلدانهم التي كان مولدهم بها ومنشأهم فيها. قال ابن ميادة واسمه الرماح ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بحرة ليلة حيث ربتني أهلي بلاد بها نيطت علي تمائمي وقطعن عني حين أدركني عقلي. وقد يروى هل أبيتن ليلة بوادي الخزم حيث ربتني أهلي. وقال آخر أحب بلاد الله ما بين منيح إلي وسلمى أن تصوب سحابها بلاد بها حل الشباب تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابها. وفي عيادة الجلة الأشراف السادة لعبيدهم ومواليهم وإخوانهم وذلك تواضع منهم. وكان بلال وعمر بن فريرة عبدين لأبي بكر رضي الله عنه أعتقهما. وفيه تمثل الصالحين والعلماء والفضلاء بالشعر وفي ذلك دليل على جواز إنشاد الشعر الرقيق الذي ليس فيه خنا ولا فحش. وفيه رفع العقيرة بالشعر ورفع العقيرة هو الغناء الذي يسمونه غناء الركبان وغناء النصب والحداء النصب يعني أنا أظن هي يعني النصب من مشقة يعني السفر يعني
سفر
لعله. قال وغناء النصب والحداء وما أشبه ذلك. والعقيرة صوت الإنشاد قاله صاحب العين اللي هو الخليل بن أحمد. روى ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه أنه أخبره أنه سمع عبد الله بن الأرقم رافعا عقيرته يتغنى. قال عبد الله بن عتبة لا والله ما رأيت رجلا كان أخشى لله من عبد الله بن الأرقم. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال عمر رضي الله عنه نعم زاد الراكب الغناء نصبا. وروى ابن وهب عن أسامة وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الغناء من زاد المسافر أو قال من زاد الراكب. وروى ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز أن محمد بن نوفل أخبره أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة واضعا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى النصب. وروى أبو عبيدة
النصب ضرب من الغناء
هو ضرب من الغناء يعني كأنهم كأنه صار اسما خاصا بنوع من الغناء يغنيه من يشعر بتعب ويتحزن في غنائه
حالة يعني.
وروى أبو عبيدة معمر بن المثنى نعم وروى أبو عبيدة معمر بن المثنى قال حدثني رؤبة بن العجاج عن أبيه قال أبيه قال أنشدت أبا هريرة رضي الله عنه طاف الخيالان فهاجا تغنيا خيال خيال تكنى تكتما قامت تريك خشية أن تصرم ساقى بخلاه وكعبا أضرم. وكفلا مثل النقى أو أعظم. فقال أبو هريرة قد كنا ننشد مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعاب علينا. قال أبو عمر وقد أنشد كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته اللامية أولها بنت سعاد فقلب اليوم متبول. وفيه من التشبيب والمدح ضروب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الشعر ويستحسن الحسن منه وقال عليه الصلاة والسلام إن من الشعر حكمة. وروي أن عمر بن الخطاب أتى عبد الرحمن بن عوف زائرا فسمعه يتغنى وكيف ثوائي بالمدينة بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمري. وروينا أن سعيد بن المسيب مر في بعض أزقة المدينة فسمع الأخضر الجدي يتغنى في دار سعيد بن العاص يقول تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة خفرات. فوقف وقال هذا والله ما يلذ استماعه. قال سعيد وليست بأخرى أوسعت جيب درعها وأبدت بنان الكف بالجمرات وعلت فتيت المسك وحفا مرجلا وعلت فتيت المسك وحفا مرجلا وعلت فتيت المسك وحفا مرجلا على مثل بدر لاح في الظلمات، وقامت رأي يوم جمع فأفتنت برؤيتها من راح من عرفات. قالوا فكانوا يرون أن هذا الشعر لسعيد بن المسيب. قال أبو عمر البيت الذي سمعه سعيد من الأخضر الجدي هو من شعر النميري يعرف بذلك وثقفي، وإنما قيل له النميري نسبة إلى جده. ومحمد بن عبد الله بن نمير الثقفي كان يشبب زينب أخت الحجاج، وشعره هذا حسن ليس فيه شيء نذكره هنا لأنه من معنى الباب، وما رأيته قط مجتمعا ولكن رأيته مفترقا يتمثل منه بالبيت والبيتين والأبيات، وقد جمعته هنا وهو قوله: تضوع مسكا بطن نعمان أنمشت به زينب في نسوة خضرات، فأصبح ما بين الهويمة فجذوة إلى الماء ماء الجدع في العشرات، له أرج من مجمر الهند ساطع، له أرج من مجمر الهند ساطع، تطمع رياه من الكفرات، ولم تر عيني مثل صرب لقيته، خرجنا من التنعيم مبتكرات، تهدينا ما بين المحصب من منى، وأصبحنا لا شعثاء ولا عطرات، عاز الذي فوق السماوات عرشه، أو أنس بالبطحاء مجتئرات، أو إنس بالبطحاء مؤدجرات، مررنا بفخ ثم رحنا عشية يلبينا الرحمن معتمرات، وخمرنا أطراف البنا من النقى ويخرجنا وسط الليل معتجرات، تقسمنا لي يوم نعمان أنني تقسمنا لي يوم نعمان أنني رأيت فؤادي عازم النظرات، جلونا وجوها لم يلح سمائم حرور ولم يسعفنا بالصرات، فقلت يعافى الظباء تناولت طباع غصون الورد معتصرات، ولما رأت ركب النمير أعرضت، ولما رأت ركب النمير أعرضت، وكنا من أن يلقينه حذرات، فأدنينا حتى جاوز الركب دونها حجابا من الوشي والحبرات، فكدت اشتياقا نحوها وصبابة تقطع نفسي دونها حسرات، فراجعت نفسي والحفيظة بعدما بللت رداء للعصب بالعبرات. أراد الحجاج أن يوقع به فاستجار عبد الملك بن مروان فأجاره وقال له: ما كان ركبك يا نميري؟ فقال: أربعة أحمرة وعليها زيت وزبيب. فضحك عبد الملك. وقد ذكرنا في كتاب التمهيد ما للعلماء من الكراهة والإجازة في الغناء على أن جمهورهم يكرهون غناء الأعاجم ويجيزون غناء الأعراب، وأثبتنا هنالك من ذلك بما فيه الكفاية والحمد لله كثيرا.
لكنه لم يجمع الشعر هناك أيضا وخص به الاستذكار.
نعم جزاك الله. قال مالك بن عبد الله المجبني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال أبو عمر: الأنقاب الطرق والفجاج، والواحد منها نقب، ومن ذلك قول الله عز وجل: فنقبوا في البلاد هل من محيص، أي جعلوا فيها طرقا ومسالك. وفي هذا الحديث فضل كبير للمدينة أنه لا يدخلها الدجال وهو رأس كل فتنة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. حدثني سعيد بن وصن عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني جعفر بن محمد بن الصائغ قال: حدثني محمد بن سابق قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم، له 40 ليلة يسيحها في الأرض، اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذه، ولو حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا، فيقول للناس: أنا ربكم وهو أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر كافارا مهجاتا، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهم الله عليه، وقامت الملائكة بأبوابها. وذكر الحديث بطوله.
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.